لا أعتقد مستمعي أننا نواجه أسودا مفترسة وسط المدن وعلى الطرقات وبين السيارات، إلا أن الذين يعيشون في مجاهل إفريقيا فمواجهة الأسود أمر محتمل لديهم. لكن ما أسهل مواجهة أسد مفترس مقارنة بمواجهة خصمنا الشيطان. لذلك علينا أصدقائي، علينا أن نستعد ونستمد القوة من الذي هو أقوى منه، أي الله. أهلا بكم أحبائي إلى حلقة بعنوان مواجهة الخصم وجها لوجه من برنامج نافذة على الحياة.
إنه كأسد زائر. ربما لم يخطر على بالك يوما هذا الفكر، أن الشيطان يجول حولنا ويزأر باستمرار. هو يقوم بعمله في الخفاء ويأتي خلسة مخططا لهجوماته وسط الظلال، كما أنه يحاول أن لا يجذب الانتباه إلى تلك الهجومات. إنه بالفعل أسد زائر يتضور جوعا ويفتش عمن يبتلعه.
أحبائي، يقدم لنا القصة تشارلي قسطى حلقة جديدة ضمن سلسلة رجاء في وقت الضيق، وهي دراسة مفصلة لرسالة بطرس الرسول الأولى. يميل معظمنا أحبائي إلى الهروب من الألم والتجارب، إنما كلمة الله واضحة لنا بأنه سوف تعترض طريقنا متاعب وتجارب وصعوبات كثيرة، كما أنه من المستحيل تحاشي كل هذه الضغوط. فعلينا إذن أن نطلب مساعدة الله لكي نحتملها. وقد كتب بطرس الرسول في الأصحاح الخامس والآيات من 8 إلى 11 يقول: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. إليكم أحبائي القصة تشارلي قسطى في مواجهة الخصم وجها لوجه.
أحبائي، ثمة الكثير من النكات والتعليقات الساخرة عن إبليس تتناقلها ألسنة الناس. والحق يقال إن الذي يتناقل هذه الأحاديث هو إنسان لم يدرس بجدية شخصية هذا الخصم العنيد. إنني لم أجد تبادل النكات عن إبليس أمرا ممتعا البتة، وأميل إلى التعامل مع هذه الشخصية بجدية تامة. مستمعي، عنوان رسالتي لهذا اليوم هو مواجهة الخصم وجها لوجه، وقد استوحيته من العبارة الواردة في المقطع الكتابي الذي سوف أقرأه على مسامعكم: إبليس خصمكم كأسد زائر. وفي الواقع إننا نواجه هذا الخصم يوميا وباستمرار. أصغوا أحبائي إلى ما جاء في رسالة بطرس الأولى في الأصحاح الخامس والأعداد الثامن إلى الحادي عشر، يقول: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. إن رسالة بطرس الرسول الأولى هذه على ما يبدو موجهة إلى أناس يعانون آلاما كثيرة ومتنوعة. ومن المحير أن بطرس لم يحزن لهذه الحقيقة ولم ينصح بالهروب من الألم، بل على العكس تماما، فإنه في كثير من الأحيان تكلم في رسالته عن مواجهة هذا الألم وعدم الاستغراب من وجوده. كذلك فإن الرسول يشير إلى الفوائد المتعلقة بالأذى والألم الذي يصيبنا. إني متأكد أنه لولا الألم لكنا بقينا جميعنا حساسين بسطاء غير متحملين للمسؤولية، وطبعا غير ناضجين. وكثيرا ما أسأل الناس أن يحددوا لي أوقات النضج في حياتهم، وغالبا ومن دون استثناء يشيرون إلى أوقات أليمة في حياتهم من فقدان لعزيز أو تجربة معينة عميقة وغريبة أو مرض أو ضائقة مادية أو ما شابه. كتب أحدهم في كتاب له بعنوان أين يكون الله عندما نتألم، يقول: لا يعرف المؤمنون تفسيرا للألم، لكن إن أرغمتهم على إعطاء رأيهم بشأن هذا الموضوع يقولون إنه غلطة يرتكبها الله من دون سواها. كان يجب عليه أن يعمل بجهد أكثر ويخترع وسيلة أفضل للتعامل مع مخاطر العالم وضيقاته، لكنني مقتنع تماما أن كل ما يقال عن الألم إنما هو مجحف بحقه، فربما علينا أن نقيم أنصبة له ونكتب أشعارا وترانيم عنه. في الواقع لا أعلم أي أنصبة أقيمت للألم، لكني أعرف بعض الأشعار والترانيم التي ترفع من قيمته. قرأت رسالة كتبها رجل عرف معنى الألم الحقيقي وقد فشل فشلا ذريعا حتى إن غلطته هذه دونت في الأناجيل لكي يقرأها الجميع عبر العصور، لكنه بعد ذلك أصبح رسولا عظيما وعمودا من أعمدة كنيسة الله. لطالما فكرت مستمعي وقلت في نفسك إنه من الجيد أن الله لم يعد يدون في أيامنا هذه فشل أولاده، وإلا لكنا أنا وأنت على رأس القائمة. سوف ألقي نظرة سريعة على الأصحاح الخامس من هذه الرسالة. أجد أن هذا الأصحاح يتدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى القمة، حيث يصبح عاطفيا أكثر فأكثر، وفي النهاية نصل إلى حيث يتكلم بطرس عن الحاجة لنسلم بعضنا على بعض بمحبة ونقبل أحدنا الآخر قبلة مقدسة للتشجيع وإظهار العاطفة. قد يظن بعضنا أن هذه أمور شكلية وغير مهمة وسطحية، لكني صدقا أقول لكم إن عواطفنا المقدسة التي نظهرها للآخرين لهي أعظم تشجيع وسند لهم. أولا، يزخر هذا الأصحاح بالأوامر والنصائح. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ثانيا، تقدم الأعداد الأربعة الأولى نصائح أساسية للشيوخ عن أسلوب رعاية شعب الله، وعندما تريد أن تعرف وصفة عملية للراعي راجع رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس والأعداد الأربعة الأولى، حيث نجد وصفة عملية أساسية وبسيطة لكل من يريد أن يرعى رعية الله. ثالثاً، الأعداد الخامس إلى السابع تحتوي على نصيحة لنا بشأن أسلوب مواجهة النجاح والتعامل معه، ويشدد بطرس هنا على أهمية الخضوع والتواضع رغم النجاح. رابعا، نصل إلى الأعداد من 8 إلى 11 موضوع حديثنا اليوم، حيث نجد نصيحة مهمة للمتألمين عن أسلوب مواجهة خصمهم إبليس. خامسا، يختم بطرس رسالته بمودة وبطريقة شخصية وعاطفية وحميمة، إذ يذكر بعض الأسماء في الأعداد 12 إلى 14. يبدأ بطرس بالطلب والأمر عن أسلوب رعاية الله، ثم يصل إلى القمة حيث يذكر أهمية مواجهة الشيطان، فيصبح الحديث أكثر جدية وسرعة. دعوني أكرر قراءة العددين 8 و9. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. يبدأ بطرس بتعريف ووصف للعدو، ومن يظن أن ليس لديه خصم أو عدو هو إنسان قد اختار أن يعيش في عالم الأحلام ويظهر نقصا في فهمه للحقيقة. أما الكتاب المقدس فمليء بالشواهد التي ترينا حقيقة وجود الشيطان أو إبليس خصمنا كما يدعوه بطرس. يطلق بطرس صفة الخصم على الشيطان، وهي تدل في اللغة اليونانية على ما معناه العدو خلال المحاكمة، أي إنسان يعيش في الجانب الآخر من حياتنا. إنه ليس صديقا ولا زميلا لا نلعب معه أو نطلق النكات عليه، إنه خصمنا. علاقته مع أي ولد لله هي علاقة عداوة. إنه يحتقرك ويحتقرني ولا يريد خيرنا بل أذيتنا، وفوق هذا كله هو يقف موقفا عدائيا من إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح. إنه عدونا وخصمنا الذي لا يكل ولا يتعب، حاضر دائما للهجوم على كل ولد من أولاد الله لابتلاعه. أما الكلمة الثانية إبليس فتعني المفتري، ويشير إليها يوحنا اللاهوتي في الأصحاح 12 من سفر الرؤيا العدد 10. هناك يسميه بالمشتكي، يقول: وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. فهو لا يحاول فقط أن يشتكي علينا أمام الله، بل يشتكي علينا أمام أنفسنا، إذ إن كثيرا من الأفكار المحبطة التي تغزو عقولنا مصدرها مملكة الشيطان. إنه يشتكي علينا بثبات وثقة، وينشئ فينا شعورا بالذنب، ويحاول جاهدا أن يدمرنا. هل تلاحظ معي أسلوبه المخيف؟ إنه كأسد زائر. ربما لم يخطر على بالك يوما هذا الفكر، أن الشيطان يجول حولنا ويزأر باستمرار. هو يقوم بعمله في الخفاء، ويأتي خلسة مخططا لهجوماته وسط الظلال، كما أنه يحاول أن لا يجذب الانتباه إلى تلك الهجومات. إنه بالفعل أسد زائر يتضور جوعا ويفتش عمن يبتلعه. ويمكنك صديقي أن تضيف اسمك هنا، كما وأستطيع أنا أيضا أن أضيف اسمي بكل سهولة. يقول في العدد 8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. ملتمسا، أن يبتلع فلانا أو فلانة. أرجو أن تلاحظ أنه يزأر ليس ليجذب انتباهنا أو ليمتعنا بصوته المزمجر، بل لأنه جائع ويريد أن يشبع جوعه هذا بابتلاع أحد منا، وربما تكون أنت الضحية أو أنا، حتى إنه يرقص بفرح عندما يدمر حياة أحد المؤمنين، فهو يجول متربصا بنا ومفتشا عن ضعف في حياتنا ليدخل وينهش ويبتلع ويدمر. كتب أحدهم قائلا: هدف الشيطان هو أن يدمر البشرية جمعاء، كما وأنه يريد لنا جميعا أن نكون له. من الحكمة أن نتذكر هذا مستمعي الأحباء عندما نسافر، وعندما لا نجتمع للعبادة والصلاة، وعندما نكون بمفردنا. من الحكمة أن نتذكر هذا عندما تبدأ الشمس بالمغيب، وعندما نقضي وقتا طويلا مع أنفسنا. إنه ما زال يجول باستمرار من دون كلل ولا ملل، ملتمسا من يبتلعه. أما ردة فعلنا تجاه ما يفعله الشيطان فواضحة، إذ علينا أن نصحو ونسهر. الصحو والسهر أمران أساسيان، والشيطان يكرههما محاولا إلهاءنا عنهما. إنه يكره أن تشير بالإصبع إليه أو أن تسلط الأضواء عليه، وأكثر ما يكرهه هو أن ندرك خططه ونواياه المبيتة وطرقه القذرة. إنه يهرب من لحظات كتلك. لكن بالمقابل مستمعي، علينا أن نحرص لكي لا نظهره ونبرزه كثيرا. لا بد أنك تقابلت صديقي مع أناس على هذه الشاكلة. كتب أحدهم قائلا: الشيطان عدو لدود، ولا يجب أن نهزأ منه أو نتجاهله أو نقلل من قدراته. علينا أن نصحو ونتيقظ عندما نتصارع معه، وجزء من صحونا يحتوي على عدم إلقاء اللوم عليه في كل الأمور. يتخيل بعض الناس شيطانا خلف كل شجرة، ويلومونه على صداعهم وعطل سياراتهم وارتفاع إيجار منازلهم، علما أنه ليس بعيدا عن كل تلك الشبهات. لكن الكتاب المقدس لا يعطينا أي مبرر لنطرح الشياطين خارجا فنشفى من آلام الرأس أو الظهر أو ما إلى هنالك. لقد خبرتني سيدة قائلة إن الشيطان جعلها تخسر من طولها 18 سنتيمترا. لا أشك أن للشيطان قدرات لا يستهان بها، إلا أنه علينا أن نعرف تماما مدى سلطته من خلال الكتاب المقدس وليس من خبراتنا ومعلوماتنا الذاتية. أرجو أن تحرص أحبائي على عدم لوم الشيطان على كل مشكلة تواجهونها، لأن ذلك يكون ضعفا منا وليس علامة نضج ونمو. وإني أقلق كثيرا على من يعتريهم الهوس بشأن حقيقة وجود الشيطان، ففي كل مرة يحدث أمر سيء أو صعب في حياتهم يقولون إن هذه هجمة أخرى من عدوهم إبليس، في حين أنهم هم من سببوا ذلك فعلا. أصحوا وراقبوا بهدوء وبرودة أعصاب. وبالمناسبة لم أرى قط أسدا مزمجرا يحمل منبها، أو سارقا يضع إعلانا عن مهاجمته منزلا ما محددا الوقت والساعة، بل يأتي خلسة حتى إنك لا تعلم أنه يسرق منزلك فيما تتمدد أنت على الأريكة تشاهد التلفاز. عدونا هو أسد مزمجر يهاجم من دون سابق إنذار، وغالبا ما يكون مقنعا. إنه ذكي ومحنك، ومن الأفضل لنا أن نأخذ ذكاءه بعين الاعتبار. جميعنا راقبنا يوما من الأيام عاملا يعمل في أسلكة كهربائية. أما من جهتي فإني أهلع كلما رأيت واحدا يعمل في تلك الأسلكة لجهل التقنية كلها. ولدى سؤالي واحدا من عمال الكهرباء: عن أسلوب تعامله مع تلك الأسلكة قال: عليك أولاً أن تأخذ بالحسبان القوة التي تحملها هذه الأسلكة ومدى فعاليتها، ومن ثم تمسك بها. كثيراً ما سمعت مؤمنين جدداً يقولون: يا له من أمر ممتع، إني مستعد أن أواجه الشيطان. فآخذهم جانباً قائلاً: لا تقول هذا، فالأمر جدي، إنكم تتعاملون مع الموت وتواجهون قوة لا تعرفون مقدار فعاليتها، من المهم أن تصحوا وتسهروا. أصغي إلى هذه الكلمة في العدد التاسع: فقاوموه. لا يوجد أثر للخوف في كلمة قاوموه. إذن علينا ألا نخاف من أي شيء، لأن الذي معنا أقوى من الذي علينا. لا تهلع فتهرب من العدو، كما وأنك لا يجب أن تلعب معه وأن تفسح له أي مجال في حياتك، لكن في الوقت عينه لا تخف منه. عليك أن تعلم حق العلم بأنك لا تستطيع وحدك أن تغلب الشيطان، فقد كان يوما أحكم وأقوى الملائكة التي خلقها الله، وما زال يملك قسطا وافرا من تلك الحكمة والقوة، كما يخبرنا الكتاب المقدس بلمحة موجزة ومختصرة. علينا أن نقاومه راسخين بالإيمان. أتعرف ما الذي يساعدني كثيرا حين أشعر بأني محاصر من قبل العدو؟ استرجاع آيات الكتاب المقدس. ألهج بآيات كلمة الله التي حفظتها في ذهني، وأحد الأسباب المهمة لحفظ مقاطع من الكتاب المقدس عن ظهر القلب هي أن تكون جاهزة لديك عندما يهاجمك العدو. لا أستطيع أن أصف أسلوب حدوث هذا، لكنك ستختبره إن مارسته، وكلما يطول مسيرك مع الله تشعر بأهمية حفظك لآيات من الكتاب المقدس عن ظهر القلب. قالت لي زوجتي يوما: عزيزي، أشعر بوجود العدو في أمر معين. لقد تعلمت أن أحترم آراءها، وأنا أعلم أنها ليست مهووسة بالشيطان. خالجني شعور بأنها محقة، ومن ثم توافدت على ذاكرتي آيات النصرة والغلبة، فذكرت زوجتي بتلك الآيات ورددتها في نفسي أيضا. وأذكر أني في تلك الليلة قرأت بعضا من هذه الآيات بصوت عال، فكانت خير مساعد لنا وأفتك سلاح. تكمن قوة هائلة لا تقدر، وسر رائع لا يوصف في كلمة الله، فهي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يقول لنا في العدد التاسع: فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. هللويا هللويا، سبحوا يا عبيد الرب. هللويا هللويا، سبح اسم الرب. إن كلمات هذه الترنيمة تنهض ذاكرتي إلى أن هناك الملايين من عبيد الرب في أنحاء العالم أجمع، يجتمعون ويرنمون بالحماسة الشديدة عينها. إذن أنت وأنا لسنا وحدنا. اجتماعاتنا المنتظمة جميعها أيام الآحاد وخلال الأسبوع خير تذكير لنا بأننا لسنا نحارب وحدنا. وعندما تواجه العدو تذكر أنك لست وحدك، وأنك تشارك المعركة نفسها التي يشارك فيها إخوتك المؤمنون في أنحاء العالم، وتختبر الاختبارات عينها. إن الذين يعيشون من دون الرب يسوع يواجهون العدو من دون قوة تساندهم، ومن دون أي أسلحة يدافعون بها عن أنفسهم. أما المؤمن فإنه مجهز بكامل العدة، فإذا لبسها كلها واستخدمها لا يمكن دحره أبدا. أليس هذا وعدا عظيما؟ قاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. بالمناسبة أريد أن أسرع في تذكيركم بأن المعركة مع العدو معركة شرسة ومتعبة للغاية، فلا أعرف أمرا يترك المؤمن منهكا أكثر من المعركة مع إبليس عدو نفوسنا وعدو كل بر. إن المعركة معه تقتضي مجهودا وقوة وألما وربما دموعا وعرقا وربما دما. لكن لدي الخبر السار أزفه لكم مستمعي من الكتاب المقدس، فحالما نبدأ بمقاومة العدو يبدأ هو بدوره بالتراجع، لن يكمل حربه بل يلوذ بالفرار عندما نقاومه راسخين في الإيمان. أريد أن أقرأ على مسامعكم أحبائي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح السادس من الأعداد العاشر إلى الثامن عشر، حيث يعدد بولس أنواع أسلحتنا الروحية. يقول: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. من الجدير ذكره أنك لا تملك قوة ما لم تكن في الرب، ومن الخداع أن نقول لمن هو خارج المسيح: قاوم العدو بقوة.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34381 1 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. أعزائي، سيقدم لنا القس تشارلي قسطة المزيد عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة من برنامج نافذة على الحياة. صديقي المؤمن، عندما يواجهك الشيطان تذكر دائما بأن الله الذي معك هو أقوى منه. قال الرب يسوع لتلاميذه يوما: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وإلى اللقاء.